بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة هذا الصحابي عبد الله بن يزيد الخطمي من الإصابة. قال عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصن بن عمرو بن الحارث بن خطمة بن جشم بن مالك بن أوس الأنصاري الخطمي، قال الدارقطني له ولأبيه صحبة وشهد بيعة الرضوان وهو صغير. روى عبد الله بن أحمد في زيادات كتاب الزهد من طريق موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي قال كان عبد الله بن يزيد يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس صلاة، وكان يصوم إلا يوم عاشوراء، وكان يكنى أبا موسى. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عنه في الترمذي وغيره وروى عن البراء بن عازب وحديثه عنه في الصحيحين وعن أبي أيوب وأبي موسى وحذيفة وقيس بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهم. ولي إمرة مكة من عبد الله بن الزبير يسيرا واستمر مقيما بها وكان شهيدا قبل ذلك معالي مشاهده. قال البغوي سكن الكوفة وابتنى بها دارا ومات في زمن ابن الزبير. هذا الحديث فيه توديع المسافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وقد اشتمل هذا الحديث على أن أهم ما عند الإنسان هو دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستودع الله دين ذلك المسافر لأنه يعرض له ما قد يضر بدينه، ما قد يفتنه، ما قد يؤذيه. وفي حديث صهيب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل أو مر على قرية دعا بذلك الدعاء سألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وذلك أن المسافر قد يعرض له ما قد يتضرر به في دينه في أماته في أمانته في أعماله. والحديث جاء بنحوه عن جماعة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرجل إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك، كما أو أنه كان يقول الرجل إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. خرجه الترمذي وهو في رياض الصالحين. قال حديث حسن صحيح وهو كما قال. وفي الباب حديث أنس جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، قال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي. قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرح هذا الباب هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في هذا الباب فيما يستحب من وداع الصاحب والدعاء له وطلب الدعاء منه، لا سيما حديث عمر لا تنسنا يا أخي من دعائك. استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. فيه ضعف لكن مع ذلك طلب الدعاء من الغير مشروع في الجملة بلا إسهاب. قال وطلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يطلب من الغير الدعاء لصاحب المسلمين لصالح المسلمين جميعا أي شيء عام فهذا لا بأس به. وقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال انقطعت سبل فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. فأنشأ الله سحابة فانتشرت وتوسعت وأمطرت. الحديث. وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر أو الأول فقال يا رسول الله غرق المال تهدم البناء ادعو الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. الحديث. اتفق عليه. فإذا طلب من شخص صالح مرجو الإجابة شيئا عاما للمسلمين هذا لا بأس به لأنه لم يسأل لنفسه. مثال ذلك لو أن رجلا جاء إليك يطلب منك الشفاعة لتغيث يعني الاستغاثة للناس أو تغيث ملهوفا أو تقضي عنه دينه أو ترفع الظلم عن رجل ضعيف من المسلمين هذا لا بأس به لأنه يصلح للغير. القسم الثاني أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن يشفع الرجل بهذا الدعاء ولا يهمه أن ينتفع لكن يجب يحب من هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء أن يلجأ إلى الله وأن يسأل الله عز وجل وأن يعلق قلبه بالله وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء. المهم أن يكون قصده مصلحة هذا الرجل هذا لا بأس به أيضا لأنك لم تسأله لمحض نفعك لكن لنفعه هو. الثالث أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه فهذا جاء أجازه بعض العلماء قال لا بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت لقيت أويس فاطلب منه أن يدعو لك. قال لعمر. لكن شيخ الإسلام قال لا ينبغي إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط لأن هذا قد يدخل في المسألة المذمومة. النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابا لا يسأل الناس شيئا وكذلك لأنه ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل غيره أن يدعو له ربما يعتمد على دعاء هذا الغير وينسى أن يدعو وهو لنفسه فيقول أنا قلت لفلان وهو رجل صالح ادعو الله لي وإذا استجاب الله هذا الدعاء فهو كاف فيعتمد على غيره. وكذلك لأنه ربما يلحق المسؤول غرور في نفسه مسؤول فتجدهم ربما قالوا ادعو لي وهو نفسه حالة حاجة إلى أن يصلح نفسه وأنه رجل صالح يطمع الناس في دعائه فيحصل من هذا شر على المسؤول. وعلى كل حال إن هذا القسم الثالث مختلف فيه. فمن العلماء من قال لا بأس أن تقول للرجل الصالح يا فلان ادعو الله لي ومنهم من قال لا ينبغي والأحسن لا تقول ذلك والدعاء لله عز وجل هو الأنفاق ربكم ادعوني أستجب لكم. وإن قال لرجل صالح ذلك وبدون تعليق قلب به وكذلك لمعرفته بصلاحه مع دعائه لله وثقته به فلا بأس لما سبق قصة أويس هذا. وتوديع المسافر أمر مستحب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له عدة أحاديث في ذلك في توديع المسافر. قال الشيخ الألباني رحمه الله تحت هذا الحديث 1605 هذا ومن مما يؤسف له حقا أن ترى هذا الأدب النبوي الكريم قد صار مما لا أثر له ولا عين عند قوات جيوش زماننا فإنهم يودعون الجيوش على أنغام الآلات الموسيقية التي يرى بعض الدعاة الإسلاميين اليوم أنه لا شيء فيها الإخوان تقليدا منهم لظاهرية ابن حزم التي قد يسخرون منها عندما تخالف آراءهم. هذا الأوقات ظاهرية ابن حزم ربما سخروا هؤلاء منها لكن في هذا الموضع عجبهم في زلته في السماع. ولا أقول أهواءهم ولا يتبعون أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم الموافقة للأحاديث الصحيحة الصريحة في تحريم المعازف تيسيرا على الناس بزعمهم، فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام وقلة من يعمل بأحكامه في هذا الزمان ويشكك فيها بالخلاف الواقع في الكثير منها ليأخذ منها ما يشتهي دون أن يحكم فيها قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كأن هذه الآية منسوخة عندهم، والله المستعان، تعليقة طيبة في موضعها، لأن بعض التوديعات وبعض كذا ما صار لها شأن عندهم. قال المناوي في فضل القدير عند هذا الأحادي عند هذا الحديث قوله أستودع الله هو طلب حفظ الوديعة، وفيه نوع مشاكلة للتوديع، جعل دينهم وأمانتهم من الودائع، لأن السفر يصيب الإنسان فيه المشقة والخوف، فيكون ذلك سببا لإهمال بعض الأمور الدين، فدعا المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم بالمعونة في الدين والتوفيق فيه، ولا يخلو المسافر من الاشتغال بما يحتاج فيه إلى نحو أخذ وعطاء وعشرة، فدعا للناس المصطفى صلى الله عليه وسلم بحفظ الأمانة وتجنب الخيانة، ثم بحسن الاختتام ليكون مأمون العاقبة عما سواه في الدنيا والدين. انتهى. قلنا ومن هذا الباب أيضا حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ما قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الحديث ووبع عليه النووي تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيره، ويشمل ذلك الوصية والتعليم والتوديع وتعهد أحوالهم وما يسيرون إليه، توديع المسافر أهله أيضا ومن له حق عليه، ووصية المسافر قبل خروجه. حديث أبي هريرة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار، قال: ثم أتينا نودعه حين أردنا الخروج، قال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. أخرجه البخاري في صحيحه. وفيه الوصية للمسافر قبل خروجه أيضا، لحديث ابن عباس قال لمعاذ لما أراد سفرا لما بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث إلى آخره. المسافر يستودع الله، يستودع الله أهله وماله وما أراد، لحديث ابن عمر الذي قرأناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه، إذا استودع شيئا حفظه. الحديث حديث صحيح، مداره على نهشل بن مجمع الضبي، وقال عنه تلميذه سفيان الثوري: نهشل بن مجمع كان مرضيا وثقه ابن معين. الدعاء للمسافر بالتثبيت والهداية. ففي البخاري من حديث إسماعيل قال: حدثنا قيس قال لجرير بن عبد الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في 55 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. متفق عليه. المسافر يودعه أهله، هو يدع أهله ويودعونه، لحديث عبد الله بن زيد الخطمي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش، الحديث وسنده صحيح كل رجاله ثقات كما تقدم. نبدأ من ضياء السالكين. قال الخطابي: قلت: الأمانة هنا أهله ومن يخلفه منهم، استودع الله دينك وأمانتك وماله الذي يودعه ويستحفظه، أمينه ووكيله ومن في معناهما. وجرى ذكر الدين مع الودائع، لأن السفر موضع خوف وخطر، وقد تصيبه فيه المشقة والتعب، فيكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين، فدعا له بالمعونة والتوفيق فيهما، والله أعلم. فيه التفويض أيضا، قل إن الأمر كله لله استودعوا أجعلوا هذا ودعاة عند الله. فيه الحرص على خواتيم الأعمال والدعاء بخواتيم الأعمال لك ولغيرك من المؤمنين والصالحين والأحبة أن يختم الله لهم بخير، فإن دعاء خواتيم أعمالكم أيستودعها الله حتى تلقوا الله بها وهي صالحة. فيه العناية بجيوش المسلمين وتربيتهم وتعليمهم وتأديبهم ووصيتهم، فإنهم بحاجة إلى معاهدة العلماء لهم، إلى تعاهد العلماء لهم لما قد يحصل لهم من الاجتهادات. فيه العناية بالأمانة وحفظها، وتعلمون أهميتها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيه أهمية الاستعانة بالله في سائر الأمور لك أو لمن تدعو له أن يعينه الله على ذلك. فيها أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان والدين، استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، فالأعمال داخلة في الدين خواتيم أعمالكم. فيها أن الناس عند السفر كل يعتني بصاحبها، المسافر يودع والماكث والقاعد يودع، كلهم يستودع الله أخاه لأنه عرض في ذلك السفر إلى أن هل يعود أو لا يعود، هل يلتقيان أو لا يلتقيان. عبد الله بن يزيد الخطمي من المقلين، وهذا الحديث الذي له في هذا الموضع هذا الحديث والذي يليه فقط، وإلا فهو أيضا من المقلين سواء هنا وغير هنا. إلى هنا بارك الله فيكم.